انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ما بين سحر الكلمات وجاذبية الصورة، ما بين شاطئ الواقعية وعمق الخيال، نخوض غمار التناغم والتنافس بين مبدع النص الروائي وصاحب كاميرا التوثيق، ونتساءل هل سحر الكلمة كافي لتنسجم مع شخصيات الرواية؟ أم أن الصورة هي الأقوى والأبقى؟ وماذا يحدث إذا اختلفت الرؤية بين كاتب النوتة الروائية وقائد أوركسترا العمل الدرامي؟ وهل النص الروائي المقدس لا يجب المساس به؟ أم أن هناك مساحة من المناورة والموائمة من حق المبدع فيها أن يضفي عليها لمساته الخاصة بناء على تصوره ورؤيته الفنية؟ في كل حلقة نحاول الإجابة على هذا التساؤل بشكل مختلف من خلال قراءتنا للعمل الدرامي والرواية. انتظروني، أنا هبة أحمد في تسعينات اف ام في برنامج دراما الروايات.
دراما الروايات مع هبة أحمد، كل يوم جمعة الساعة 7:15 على تسعينات اف ام.
معنا مستمعينا الكرام، مستمعين راديو تسعينات اف ام، معاكم هبه احمد في الحلقه الرابعه من برنامج دراما الروايات. مستنيه تواصلكم وتعليقاتكم معانا على ارقام البرنامج 0042-7894 او من خلال صفحه البرنامج على الفيسبوك، وممكن بعد ما تخلص الحلقه تتابعوها على بودكاست البرنامج على موقع القناه. ونبدا الرحله لمحطتنا الرابعه. من بدايه الخلق ولحد عصرنا الحالي دايما كان سير الابطال والمناضلين بتمثل جزء اصيل من الهوى الشعبي ومن التاريخ الانساني للشعوب، بداية من بعث الأنبياء والرسل وسعيهم لإنارة درب قومهم نحو طريق الهداية وإنقاذهم من الضلال والخرافات، مروراً بالأبطال اللي كانوا بتصدوا للدفاع عن أهلهم وقومهم ضد الطامعين في أرضهم وخيرتهم، ولحد أبطال الكلمة اللي سعوا بحسن قولهم ورشاقة أسلوبهم إن هم ينشروا العلم والحضارة والفكر المستنير بين الناس. والأبطال الشعبيين والوطنيين عبر العصور كانت سيرتهم دايماً محط الإعجاب وإثارة الحماس في نفوس الجميع. وفي تاريخ مصر الحديث والقديم أبطال كتير، منهم من لم يختلف عليها أحد ومنهم اللي كثرت حول الأقاويل، من أول مينا موحد القطرين وأحمس قاهر الهكسوس والحد صلاح الدين الأيوبي ومحمد كريم وعمر مكرم وعرابي وسعد زغلول. وفي زمن الاحتلال الإنجليزي لمصر ظهر كتير من المناضلين والمكافحين ضد المحتل، شباب متحمس عايز حرية بلده وأهلها. وحتى كمان قصص أبطال الدول المجاورة لينا إلى وصلت لينا سيرتهم من خلال المهاجرين والقوافل والتعامل ما بين مصر والبلاد دي. قصص المصريين حبوها وارتبطوا بيها زي سيرة الزناتي خليفة وبوزير الهلالي من تونس الخضراء، أو قصص التحرر من المحتل زي سيرة جميلة بوحريد بطلة تحرير الجزائر. وأحيانا في أوقات سيطرة سطوة الاحتلال وتقييد حرية الناس كان بعض الرواة بينسجوا شخصيات أسطورية ملحمية زي من نسج الخيال، زي شخصية عاشور الناجي وذريته اللي ابتكرها الكاتب الكبير نجيب محفوظ، اللي كان بيتخيل فيها ظهور شخصية ذات قوة من أزقة الحوار الشعبية تدافع عن الغلابة وتجيب حقهم من اللي بيتاجر فوقتهم وبيستغل ضعفهم. وفي كل سير الأبطال دي هتلاقي إنك ممكن في كل مرة تقرأ فيها هيكون في جوانب مختلفة بتتفاوت وبتختلف على حسب وجهة نظر الكاتب، وأحيانا كمان على حسب سيرة البطل ده واتكتبت إمتى، هل اتكتبت في حياته ولا بعد ما ماته. قصة النهاردة بتعتبر النموذج المثالي لفكرة إن حد يعايش قصة بكل تفاصيلها وأحداثها ومع ذلك يختار يصغها بفكره وأسلوبه الخاص وياخد منها جانب معين ويتجاهل جميع الجوانب الأخرى. قصتنا النهاردة اتعملت فيلم بيجمع ما بين الرومانسية والترابط الاجتماعي والوطنية والنضال السياسي في تناغم جميل. هي قصة في بيتنا رجل لإحسان عبد القدوس، ورغم إنها من أجمل الروايات لغة وحوارا، ورغم إنها بتفيض بالمشاعر والحماس، إلا إن الرواية والفيلم كان لهم قصة أخرى لم تروى. هنعرف كل ده النهاردة وهنعرف إيه اللي صار، بس بعد الفاصل الصغير ده خليكم معانا.
يا حق تلوم عليا، أهدى اللي صار وعار
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، وبنفكركم بالتواصل معنا على أرقام البرنامج 0-1-4-2-7-8-9-4 أو من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك، وممكن بعد ما تخلص الحلقة تتابعوها على بودكاست البرنامج على موقع القناة. الفيلم طبعا إخراج المخرج الكبير هنري بركات، وهو إنتاج برضو هنري بركات، وطبعا بطولة عمر الشريف وزبيدة ثروت ورشدي أباظة ومجموعة أخرى من الفنانين الكبار الحقيقة. الفيلم طبعا بيبدأ بدباجة واضحة في أول فيلم عن أسباب قيام الثورة، ثورة يوليو، وإن هو كان في الوقت دوت كان الشباب بيكافح المحتل الغاصب، وكان في فساد كبير في البلد تسبب في كثير من الظروف الصعبة اللي كان بيعيشها المصريين في الوقت ده. وبعدين بندخل في قصة إبراهيم حمدي المناضل الثوري الشاب مع مجموعة من أصدقائه اللي بيقوم بعملية ضد رئيس الوزراء وقتها باغتياله، لأن هو تسبب في مقتل العديد من الشباب في مظاهرات الطلبة اللي كانت خارجة من جامعة فؤاد الأول وقتها. وطبعا إبراهيم حمدي بعد ما بيتقبض عليه بيتعذب في السجن، فبيودوه المستشفى، وهو بيهرب من هناك بيروح لعيلة مصرية بسيطة اللي هي عيلة محيي صديقه، وبيقرر ان هو يقيم عندهم فترة من الوقت. طبعا هو بيحاول يستأذنهم ويستعطفهم ان هو ما فيش مكان تاني ممكن يذهب إليه، بس هو الأسرة بعد التفاوض مع بعضهم وبعد التفكير بيحسوا ان هو إبراهيم برضو ابنهم، يعني وابن حتى لو كان هم مساره في الحياة غير مسارهم، بس هو في الآخر مش مجرم بالصليقة يعني، أو هو مش إنسان قاتل مأجور ولا حاجة، هو إنسان مجرد إنسان بيفكر إن هو ده الطريقة المثلى للكفاح من أجل وطن. وبعد ما بيكون إبراهيم موجود عندهم في الأسرة دي بنكتشف تفاصيل كتير في العلاقة الإنسانية اللي بتربطه مع الأسرة دي، وإزاي هو بيحاول إن هو يعني ما يرتبطش بهم أو لأنه حاسس أنه هو مصار في الحياة أنه هو النضال وبس. طبعا بيكون موجود في القصة برضو عبد الحميد اللي هو قريب الأسرة، اللي هو ابن أخه الأب اللي هو أبو محي في القصة، أن هو كان شاب عابس وبيستغل تواجد إبراهيم أن هو شافه عندهم أن هو يحاول يكسب الجائزة اللي هم قرر أن هو أعلنتها الحكومة للقبض على إبراهيم حمدي. طبعا هو بعد ما إبراهيم حمدي بيهرب من الأسرة، وبعد ما عبد الحميد بيحاول ان هو يبلغ عنه، بس هو ما بيقدرش لان هو بيحس بالقلة والدناء ان هو يبلغ عن عمه وأسرته. طبعا إبراهيم بعدها بيكمل النضال وبيرفض ان هو، رغم ان هو أصدقائه كانوا رتبوا ليه ان هو يهرب برا البلد، بس هو بيرفض وبيكمل النضال بعد ما بيعرف ان محيي وعبد الحميد اتقبض عليهم عشان خاطر يحاولوا يدلوا أي معلومات عنه وهم بيرفضوا ده. الفيلم يعني في المشاعر الإنسانية في الفيلم كانت جميلة جدا، لدرجة إن يعني هو القصة نفسها لما نقراها يمكن القصة ما فيش فيه فروقات كبيرة ما بين القصة الرواية بتاعت إحسان عبد القدوس والفيلم، لأن إحسان عبد القدوس أشرف بنفسه على السيناريو والحوار مع المخرج هنري بركات، لأنه كان حريص إن هو يخرجه بالصورة المثلى اللي هو عايزها. يمكن ممكن الفروقات كانت بسيطة، هو مثلا اللغة الحوارية في الرواية كانت أكتر بكتير، المشاعر كانت في الرواية برضو أكتر بكتير، الحس الوطني في الرواية كان أكتر بكتير، أو بدايات اللي هو تفاصيل العمليات اللي قام بها إبراهيم حمدي مع المجموعة بتاعته كانت أكتر بكتير. الفيلم طبعا بيخلص مفترض أن نوال اللي هي كانت أخت محيي ومحيي وعبد الحميد بينضموا للعمل الثوري مع أصدقاء إبراهيم بعد مقتل إبراهيم في أحد العمليات اللي بيقومها ضد المعسكر الإنجليزي. في الرواية ما حصلش كده بالضبط، في الرواية نوال زي أي بنت بعد مدة تزوجت، ومحيي وعبد الحميد كملوا طريقهم ومسارهم في ان هم يكافحوا، بس مش النضال اللي كان بالصورة اللي كان إبراهيم بيعملها هو وأصدقائه. الحقيقة ان هو عموما القصة كانت قصة يعني تعتبر استثناء في قصص إحسان عبد القدوس. يعني إحسان عبد القدوس كان معروف دايما ان هو روايته تميل الى الجانب الاجتماعي او الرومانسي او العاطفي اكتر، بس الرواية دي كانت استثناء لانها مزجت ما بين الوطنية وما بين العاطفة وما بين الإحساس وما بين المشاعر الاجتماعية وما بين تصوير ان هي أسرة مصرية بسيطة ممكن ما كانتش ليها في السياسة، بس في نفس الوقت مش خارج الموضوع تماما، لا بالعكس ان هي خدت موقف إيجابي من إبراهيم حمدي وقتها. الحقيقة إن القصة الأصلية للفيلم اللي استلهم منها الكاتب الكبير حسن عبد القدوس هذه القصة الجميلة كانت قصة غريبة جدا. أنا لما قريت تفاجئت بتفاصيل القصة وأحداثها، واكتشفت إن هي كانت أكثر إثارة بكثير وكانت أكثر إمتاعا بكثير من القصة اللي اتكتبت، رغم إنها قصة جميلة جدا جدا بس كانت قصة أخرى. هنعرف كل تفاصيل الموضوع دوت ونسيبنا من السينما ونشوف الفصل اللي جاي دوت ونرجع لكم بعده.
الرعب في أفلام السينما بقى دمه تقيل، الرعب في أفلام السينما أصلا تمثيل، الرعب في أفلام السينما بقى دمه تقيل، الرعب في أفلام السينما أصلا تمثيل، الخوف اللي بجد بعيشه برا القاع، عفاريت وبتطلع في نهاري وكمان بالليل، أحكي لك خوفي 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 من الوحدة ولا المجهول، ومكالمة مهمة بتديني دايما مشغول، والخوف على ناس جوا عيوني لا يفرقوني، والخوف من طولي وانا بحلم مقدرش اطول، احكي لك خوفي احكي لك خوفي احكي لك خوفي احكي لك خوفي، وبخاف على قلبي اللي انا غيره بس ما حلتيش، وبخاف لا يكون عندك جوا وتقولي مفيش، وبتجري البطلة في السيما خايفة لك موت، إنما أنا واقف في مكاني من خوفي لعيش، أحكي لك خوفي أحكي لك خوفي أحكي لك اللي مخلي الفرجة ببلاش، الخوف بيحبه وبياخد وبيدي معاه، السيما بتقفل وده عرضه دايما شغال، مع كل بطولة بيفوت أمره لله، أحكي لك
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، ونفكركم بالتواصل بأرقام البرنامج 010-427-894 أو من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك، وممكن بعد ما تخلص الحلقة تتابعوها على بودكاست البرنامج على موقع القناة. يمكن البعض يعرف أن إحسان عبد القدوس ليه تجربة شخصية في قصة في بيتنا رجل، بس ما يعرفش تفاصيل الموضوع. تفاصيل الموضوع بتبدأ من حسين توفيق اللي إحسان عبد القدوس اللي هو الهارب اللي هو قتل أمين عثمان، اللي هو هرب من المستشفى زي ما هو قال في القصة، أو هو بس هو الحقيقة أنهم ما هربش من المستشفى، هنعرف إزاي دلوقتي هرب، وأقام عنده مدة 4 أيام. وفي الموضوع دوت بيتكلم إحسان عبد القدوس عن علاقته بحسين توفيق إزاي، فبيكتب يقول: هي أغرب علاقة قامت بين كاتب وقارئ، فمنذ أطلق حسين توفيق النار على أمين عثمان وأنا أحس كلما أمسكت قلمي لأكتب مقالا أني أكتب له، وأن صورته تلاحق كلماتي وتسألني معانيها وما أقصده من وراءها، كان حسين يبادلني نفس الشعور ويعتبر مقالاتي خطابات شخصية له، وكان يجد أن من حقه أن ينتقدني فيما أكتب ويناقشني فيه ويغضب مني ويغضب لي، ولكن حسين توفيق لم يكن يمثل إمامي شخصه فقط، بل كان يمثل جيلا كاملا أنتمي له، يعاني مثلما أعاني من حيرة وكبت، جيلا يحقد على التاريخ لأنه لم يعش فيه، ويحقد على الحاضر لأنه لا يؤمن به، ويحقد على المستقبل لأنه لا يستطيع أن يطمئن إليه، جيلا ينظر إلى زعماء بلده فلا يجد خيطا واحدا يصل بينه وبينهم أو بينه وبين واحد منهم، ويحاول أن يسمع في أقوالهم أو يرى في أعمالهم صدى لآرائه وترجمة لعاطفته، فلا يسمع ولا يرى شيئا يقربه إليهم. ده كان كلام حسين عبد القدوس لحسين توفيق. حسين توفيق نفسه بقى هو كان ايه؟ يمكن في القصة حسين عبد القدوس كتب عن حسين توفيق ان هو مجرد شاب بسيط من أسرة بسيطة، بس الحقيقة غير كده. حسين توفيق ولد في 27 ديسمبر 1925 في بيت أرستقراط كبير، والده كان أحد كبار موظفي الدولة، وصل إلى منصب وكيل وزارة المواصلات، وحصل على البشوية، بس ما حصلش على البشوية وقتها، هقولك حصل على البشوية إمتى. وتعلم الشاب الثري في مدارس الفرير، وبعدين انتقل لمدرسة فؤاد الأول، وبعدين عايش الصعود المذهل للحركات النازية في أوروبا، وكان محور أساسي في حواراته مع أصدقائه في النادي. حسين توفيق كون مع أصحابه وأبناء خالاته وأبناء عمومته من صوره مجموعة سرية في شوارع المعادي تقوم بحرق بعض سيارات الإنجليز وإصابة بعض ضباط الإنجليز، وعمل بعض العمليات ضدهم لمجرد تخويفهم أو إثارة الشغف في الموضوع. وده كان لحد فترة بسيطة، لحد ما تعرفوا على الحاج محمد، ده كان الاسم الكودي للسيد الرئيس أنور السادات اللي تعرف عليهم في الفترة دي، وقدر هو في الفترة دي ان هو يطور من أدائهم ومن تفكيرهم ان هم يكونوا أكثر جدارة بان هم يكونوا مجموعة فعلا مناضلة ضد الاحتلال، وكانوا بيتعلموا ضرب النار في صحراء المقطم وقتها. في الفترة ديت هو لما كون المجموعة ديت مع أصحابه كانت مجرد العمليات اللي بيعملوها كانت عمليات بسيطة، بس بعد كده تطورت إن هو يقوم بعمليات ضد كبار الموظفين الدولة، وتحديدا النحاس باشا وأمين عثمان، لأن هم كانوا شايفين إن النحاس عامل للإنجليز، وخصوصا بعد حادث فبراير اللي قامت انتبابات الاحتلال الإنجليزي وقتها إن هي تحاصر القصر الملكي وتجبر الملك فاروق إن هو يعين النحاس رئيسا للوزراء أو إن هو يتنازل عن العرش. وطبعا في وقتها ناس كتير قالت إن الملك نفسه والسرايا كانت موافقة على العمليات اللي بيقوم بيها حسين توفيق ومجموعته، لأنها كانت واخدة موقف من النحاس باشا وأمين عثمان. طبعا استقر الرأي في الآخر إن هما يغتالوا النحاس باشا، بس ما قدروش لأسباب أو أخرى العملية فشلت، فقرروا اغتيال أمين عثمان. وبعد اغتيال أمين عثمان تمت محاكمة حسين توفيق والمجموعة بتاعته، وكان في معحمين كبار جدا بيترفعوا عنهم، منهم مثلا زهير جرانة كان بيترفع عن السادات بأمر بن يوسف رشاد اللي هو كان طبيب الملك الخاص، وفي مجموعة كبيرة جدا من المحامين تطوعت للدفاع عن حسين توفيق ومجموعته اللي هما كانوا شايفينهم طلبة وطنيين اغتالوا واحد شايفين هو عميل الاحتلال الانجليزي. في وقتها حسين توفيق في مرة من المرات وهو راجع من المحاكمة احتال على الضابط اللي معاه وقال له انا عايز اروح البيت علشان خاطر ان هو يشوف والده ويطمئن عليه، ومن هناك هرب راح اقام في منزل حسين عبد القدوس لمدة 4 أيام، وبعدها هرب على برا مصر راح لسوريا واتحكم عليه ب10 سنين غيابي. طبعا في سوريا حسين توفيق تعرف هناك على مجموعة أخرى اللي هي الحزب القومي العربي، وقام برضو بعض العمليات أخرى، وتورط في قضية اغتيال أديب الشيشلكي وتحكم عليه بالإعدام. وبعد ثورة يوليو تم تخفيف الحكم عنه بوساطة من السادات لما كلم عبد الناصر عنه وقال له إن هو دوت شاب وطني مخلص، فتم تخفيف الحكم عنه ورجع لمصر. ولما رجع لمصر حسين توفيق استمر في عمله الثوري او النضالي، وبعض الناس بتقول ان هو تورط في مع بعض المجموعات او تم توريطه في قضيه اغتيال جمال عبد الناصر في سنه 65. طبعا الكلام فيه كلام بيدور ان هو ما كانش متورط فعليا، ان هو في ناس زجت بيه اسمه في القضيه لمجرد ان هي عمل شهره او عمل صدى ليها اكتر، وفي ناس ان هو بتقول كان متورط فعليا، بس بنت اخوه قالت ان هو ما كانش متورط فعليا ولا حاجه وان هو كان بريء من التهمه دي. وتم سجنه، وبعد 65 تقريبا مفيش احاديث بتدور عنه كتير، يعني الموضوع بقى يعني كتر الكلام حوالين الموضوع ده. في ناس قالت زي مها بنت أخوه قالت إن هو خرج في عصر السادات ومات بعدها بمدة قصيرة، وإن السادات يعني كان شايفه إنسان مناضل وثوري، وفي ناس قالت إن هو ما خرجش خالص في عصر السادات وإن السادات رفض الإفراج عنه وإن هو خرج في عهد الرئيس حسني مبارك وإن هو مات بعدها بفترة. أنا أعتقد إن هو ممكن يكون كلام بنت أخوه هو الصحيح، لأن هو الموضوع مش 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 معروف فعليا زي، فهي ممكن تكون أصدق يعني أو أدق في الموضوع ده. الفكرة نفسها ممكن ناس كتير، أنا لما قريت المقالات عن حسين توفيق لقيت إن هو ناس كتير شايفاه إن هو إرهابي سفاح مجرم سافك للدماء، وحسيت إن هو من مقالات إنها مكتوبة بشكل عدائي ضده، ما اعرفش، الله اعلم هل هو فعلا كان بالشكل ده، ولا يمكن لان هم شايفين ان هو استمر في الفكر الثوري بتاعه بعد ثوره يوليو، ان هو كده خلاص خرج من دائره النضال ضد الاحتلال الانجليزي. طبعا هو في سوريا لما راح تزوج هناك من سيدة سورية وخلف، أنجب ابنه هناك، وبعدين لما رجع مصر أنجب بنتينه اللي هما خلفهم. وفي حاجات كتير ممكن نعرف تفاصيلها، بس أنا يمكن تفاصيل حاجة ديت إزاي ضلل إحسان عبد القدوس البوليس وقتها عن مكان تواجد حسين توفيق عنده، لأن هو البوليس كان شاكك في إحسان عبد القدوس. هنعرف كل ده بس بعد الفاصل. ورجعنا ليكم مرة تانية بعد الفاصل، ونفكركم بالتواصل معنا على أرقام البرنامج 0142789 4، أو من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك، وممكن بعد ما تخلص الحلقة تتابعوها على بودكاست البرنامج على موقع القناة. في البداية طبعا احنا عارفين ان هو زي ما قلت لكم إحسان عبد القدوس يعني خب حسين توفيق عنده، وازاي احتالوا على البوليس وقتها. طبعا هو إحسان عبد القدوس اقترح على حسين توفيق ان هو يكتب خطاب ان حسين توفيق موجهه لإحسان عبد القدوس، وان إحسان عبد القدوس استلمه، وبعد كده إحسان عبد القدوس يوديه للنيابة. كانت يعني خطة غريبة شوية. كتب في الخطاب قال له: عندما تصل رسالتي هذه أكون في طريق إلى فلسطين لأساهم في تطهير الأرض المقدسة من عصابات الإجرام الصهيونية، وقد ظن بعضهم أني تركت السجن فرارا من وجه العدالة، ولكن ليعلم هؤلاء أنني ما أقدمت على هذا العمل إلا لأتمكن من مواصلة الكفاح ضد الاستعمار وأذنابه، فما كنت لأخشى يوما ما حكم القضاء إلا إذا كانت الوطنية جريمة يعاقب عليها القانون. وحتى في هذه الحالة فإن إشفاقي لن يكون على نفسي ولا على إخواني في الجهاد، وإنما إشفاقي على مصر من أن تهوى هذه الهوية الصحيقة. قل لي بالله عليك، ما الذي تجنيه مصر من السجن وتشريد أبر أبنائها بها؟ أما كان الأولى أن تشجع وتنمي هذه الروح الفتية الثابتة حتى تجني البئر ثمرها وتحقق الآمال التي تجيش في صدر كل مصري. لقد قرأت في الصحف الصباح تصريحا للنقراشي باشا يقول فيه عن هربي أنه حادث مزعج، ولا أدري لماذا ينزعج دولته مع أن خروجي من السجن لا يزعج أحد إلا الخونة وأعداء البلد، وإني واثق أن دولته ليس منهم. وقد أرسلت إليك هذا الخطاب لأني أعلم أنك الصديق الصحفي الوحيد الذي يفهمني ويقدر ظروفي، وشكرا لدفاعك دائما عني، وإلى اللقاء إن كان هناك أمل في اللقاء. النيابة طبعا لاحظت أن صيغة الخطاب صيغة بلاغية جميلة، وأن هي مش أسلوب طالب لسه في الجامعة، وشكت في إحسان عبد القدوس، بس ما قدرش تمسك برضو عليه حاجة. هو طبعا حسين توفيق في 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 التركيبه الفكريه بتاعته تلاحظ ان هو حتى لما اعترف على نفسه اعترف بسبب ان ضابط المباحث وقتها عمل عليه خطه، قال واشاع ان هو حسين توفيق ارتكب الجريمه لاسباب نسائيه، ان هو شك في وجود علاقه ما بين امين عثمان ووالدته. وطبعا حسين توفيق لم يتقبل هذا الامر على الاطلاق، وقرر ان هو يعترف بشكل وطني، وان هو عمل دوت كفاحا ضد الانجليز، ولان شايف ان امين عثمان كان عامل الانجليز. وطبعا ده هو كان دي كانت الوسيله التوريط حسين توفيق في الموضوع. في اسباب كتير ممكن ان انت تخليك تشوف ان حسين توفيق مش شيطان ولا ملاك زي ما هم بيصوروه. يعني هو كان ايام قبل الملكية شايفينه مناضل ومكافح، وبعدها فجأة حتى تصرفاته في وقتها شايفينها انها كانت من قبيل التهور او من قبيل الفساد او الاخلاقية، وان هو كان شاب مجرد شاب اهوج وخلاص. الحين انا شايفة ان حسين توفيق عادي، شخص عادي، وشايفة ان حسين توفيق ما لقاش الفرصة حتى ان هو يكتب قصته ولا روايته، ولا يقول هو كان بيفكر في ايه، ولا ايه سبب استمراره في العمل الثوري لما راح سوريا، ولا هل كان هو متورط فعلا ولا غير متورط في محاولة اغتيال عبد الناصر. حسين توفيق للأسف هل هو تجاهل ان هو يكتب روايته، ولا هو ما خدش الفرصة ان هو يكتبها، او ما كانش متصور ان هو بعد الزمن ده كله في مقالات تكتب عنه وتصوره ان هو كان انسان غير وطني، وان هو كان مجرد شاب اهوج وخلاص. انا شخصيا شايفة ان الرواية دايما هتبقى منقوصة لانها لم تكتب من جانب الشخص المعني بها. يعني في روايات كتيرة ممكن تكتب تلاقي جانبين ساعتها تقدر تحكم صح. عشان كده أنا مش قادر لحد دلوقتي أحكم بشكل صحيح على حسين توفيق، ومش قادر أقول فعلا هل كان هو إنسان وطني مخلص أصاب وأخطأ أحيانا، ولا هو كان مجرد شاب أهوج زي ما بعض المقالات بتقول عنه. بفكركم ان انا زي ما قلت لكم في بدايه الحلقه او في الجزء الثاني من الحلقه، ان الفيلم المفروض انتهى ان نوال وعبد الحميد ومحي بينضموا للعمل الثوري مع اصحاب ابراهيم، بس الحقيقه ان انا النسخه الموجوده في الفيلم حاليا ما عادش فيها المشهد ده. لاسباب او لاخرى بعض الجهات اللي اشترت الفيلم او اشترت النيجاتيف بتاعه السينما المصريه قررت انها تحذف المشهد دوت وما عادش ليه وجود ولا اثر. انا يمكن عشان اخطر بركز في التفاصيل شويه، فانا فاكره المشهد ده كويس وفاكره ان انا شفته اكتر من مره. فجاه المشهد ده اختفى وما عادش موجود، وما اعرفش ايه السبب ان هو حذفه، وايه الفكره اللي وراء حذف المشهد. هل هم شايفين ان هو مشهد محرض ضد الثوره، مع ان عادي انا شايفه ان الشعب كله في وجود المحتل لازم يكون ليه دور، ولا مش عارفه ايه وجهه النظر في كده. عموما ما علينا، ان شاء الله الحلقه الجايه ان شاء الله هستناكم. عايزاكم تحوشوا كل الكلام وكل الحوارات وكل الافكار، عشان خاطر هنعمل جلسه سمر مع بعضينا ونتكلم في حاجات كتير، وهنلاقي ان احيانا ممكن ناخد الحكمه من افواه المجانين. شكرا، اشكركم. كان معكم هبه احمد في برنامج دراما الروايات.